الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على إتحال في التفسير الأخير لهذه الرواية، وهو الذي ذهب إليه الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، من أن الشرط في الصلاة هو عدمي، أي مانعية النجاسة المعلومة، مانعية النجاسة المعلومة، مانعية النجاسة المعلومة، لا الشرط وجودي وهو الطهارة. طبعا هذا في جانب الخبر. طبعا مقدمة لشرح دعوة نفس الميرزا، دبحت أثاره بشكل متين الميرزا النعيمي، أن في المركبات كالصلاة أو الحاجة أو غيرها الصيام نجد أفعال متضادة متعددة. مثلا في الصلاة، هل الطهارة الخبثية شرط أو النجاسة الخبثية مانع؟ هل الاستقامة والطمأنينة شرط أو أن الحركة والانحناء مانع؟ هل الإباحة شرط في المكان واللباس أو أن الغصبية مانع؟ حلية شرب الماء مثلا أو أي سائل مضاف، الطهارة شرط في الحلية أو النجاسة محرمة؟ وهل مجعول أولا أصلا الجواز أو المجعول الحرمة أو كليهما؟ ولما جرى في موارد عديدة في ما لا يأكل لحمه اللباس، هل ما لا يأكل لحمه مانع أو ما يأكل لحمه شرط؟ فمن في موارد عديدة إذا يبحث هذا المبحث، أن هناك دوما صفة عناوين متضادة، سواء أفعال أو عناوين صفات أشياء، هل أحد الضدين شرط أو أن الضد الوجودي الآخر مانع؟ الضد الوجودي الآخر مانع يعني أخذ عدمه. وطبعا لها ثمرة أولية تذكر عموما في هذه المباحث. هذه المباحث طبعا حققها بشكل واسع الميرزا النعيمي في رسالته اللباس المشكوك، ورسالة قيمة هي جدا ومفصلة، يعدوها على إتحال تعدها بني المدرسة العلمية في النجف أنها رسالة مهمة للميرزا النعيمي، ويعبر عن دقتها بأنها رسالة بالإنجليزي، ولكن هي على إتحال رسالة عربية لكنها انصافا رياضية معقدة جيدة. واللطيف أن خلاصة هذه الرسالة بنيتها العمدة موجودة في كتاب الجواهر لصاحب الجواهر في 5 أسطر رحمة الله عليه، وهذا ما يدل على أن صاحب الجواهر لو باع صناعي عجيب بس ما يعمله أو يحلق فيه دائما، وإنما له هذا البع لكنه على يتعلم. وأنا ما كنت أدري يعني في بحث الدماء، بحث الشك في الدماء وما شابه عليكم السلام، هناك يعانون صاحب الجواهر، حتى بعد ذلك أستاذنا السيد الفاني رحمة الله عليه ذكرت لنا أن النعيمي عنده هذا المطلب، عفوا صاحب الجواهر، قال نعم في بحث التهيب عن الدماغ، وقال لي نعم في ذلك المبحث أنا أشرت، هو أشار لي بعد التقريرات، وشخصيا وجدته بنفس النكات الدقيقة التي هي تعتمد على معادلات كلها ذكرها في 5 أو 6 أسطر صاحب الجواهر، لسيء شدة باعه وإحاطته في كيفية التشريع وفي الأبواب وماهيات المركبات، نعم، وقدرته وتسلطه على المطلب ذكره في 5 أسطر، يعني ذكره في 5 أسطر ليس بالشيء الهين، أو 6 أو 7 أسطر، نعم، في كتاب الجواهر في بحث الدماء، الشك في الدم أنه مما يعفى عنها ولا عن المجرى ما هو مانع أم لا. على أي حال، لكن ما يكون جهد الميزانين أيضا مقدر ومشكور السعي، لأنه هو فتح آفاق لطيفة في هذا المبحث. أي ما كان الثمرة عموما التي تذكر أنه، وأن يكون طبعا البعض يرى استحالة جعل كل من الضدين مأخوذ في الجعل الشرعي في المركبات، بأن يكون أحدهما شرط والآخر مانع. بعضهم يقول محال كالميزة النهي ويقيم على ذلك دليل عقلي، والبعض الآخر يقول لأقل دليل لغو، لأن أحدهما يغني على الآخر فيكون لغو. على حال، هذا البحث يقام في الشرائط الشرعية، وقد يقام أيضا في الشرائط العقلية أو الأحكام العقلية، وبحث واسيع ومثمر وشيق ومعجب. الثمرة عموما التي تذكر لهذا المبحث هي أنه في الشرائط، لا، لأنها وجودية لا بد من إحرازها، بخلاف الموانع لأنها عدمية يكفي في إحرازها أصالة العدم، وأصالة العدم سهلة المنال وسهلة الجريان، لأنه أصل كل الأشياء عدمية، فمن ثم يمكن إحراز الموانع بسهولة بخلاف الشرائط الوجودية. الطرف الأول فيها إحرازها بماذا؟ إحرازها بالتحصيل لا بماذا؟ بالأصل. طبعا هذه كثمرة عامة في الدوران بين شرطية أحد الضدين أو مانعية الآخر، عموما هذه الثمرة مسجلة كثمرة عامة، لكن في خصوص مثال الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية، البعض قال هذه الثمرة ملغاة أو غير متوفرة غير متحققة، هذه الثمرة غير متصورة. لما في الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية؟ لأن في باب الطهارة الخبثية لدينا أصل أولي وهو أصالة الطهارة، يقرر ويحصل الطهارة بمجرد الشكل البدوي، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فلا فرق بين كون النجاسة الخبثية مانع أو الطهارة الخبثية شرط. في خصوص هذا المثال، هذه الثمرة التي ذكر الميزنائيني مثلا عامة لا تجد لها سبيل في مثال طمع الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية، لهذا السبب، وهو كون الطهارة الخبثية أيضا مقررة من قبل الشارع بأصالة الطهارة بمجرد الشك، ولا حاجة لحالة سابقة ولا حاجة للتحصيل الامتثالي والإحراز الوجودي وراء الشك، بخلاف المانع، عفوا لا بخلاف، وكذلك الحال في النجاسة لو كانت هي المانع الخبثية طبعا. فإذا في باب الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية لا تجري هذه الثمرة. على كل إيه، ولكن هي الأصول العدمية مجاهدة. على كل فقيل، إذن في باب الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية إذن هذه الثمرة غير جالية. والبعض حاول يصور الثمر لا موجودة، كما لو طبعا في أمثلة أخرى، بعضهم قال إذا كانت النجاسة مجهولة فهناك ثمرة، لكن الصحيح أنه ليس هناك ثمرة، لأن بناء على النجاسة، بناء على الشرطية الطهارة، النجاسة المجهولة غير مخلة بإحراز الطهارة الظاهرية. يعني إذا كان الشرط أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية فالشرط محرز، وإذا كانت النجاسة أيضا مانع، النجاسة المعلومة مانع، أما النجاسة المجهولة ليست بمانع. فعلى كلنا في أفق الإحراز لا بد أن تصل الطهارة أو النجاسة، وإلا الواقعية المجهولة لا دور لها، ليست تؤثر. مثال آخر قيل تظهر الثمرة فيما إذا كان أحرز الطهارة. نعم، مع أنه كانت نجاسة في الواقع، نفس الكلام بعد أن الثمرة ما تظهر. مورد ثالث قيل بظهور الثمرة فيما لو أخذنا الطهارة شرطا أو النجاسة مانعا، فيما إذا كان هناك علم إجمالي بالنجاسة بين طرفين أو أكثر، وأراد أن يحتاط المكلف بأن يكرر الصلاة فهنا بناء على شرطية الطهارة لا تصح منه، لا يصح منه الاحتياط في جميع الأطراف. وأما بناء على النجاسة فيصح تصح منه إحدى الصلوات وتفرغ ذمته. بيان ذلك لأنه بناء على شرطية الطهارة هو لا يحرز الطهارة في أي طرف، لا يستطيع أن يجري أصالة الطهارة في أي طرف، لأن كل في أي ثياب مثلا متنجسة سيصلي بأحد الثياب الساترة، لأنه جريان أصالة الطهارة في هذا الثوب معارضة بجريان أصالة الطهارة في الثوب الآخر. فهو إذن كل من الصلاتين قد أوقعها في الثوب، في كل ثوب من الأطراف من دون أن يحرز أصالة الطهارة. فإذا أتى بالصلاة من دون إحراز الطهارة، الطهارة الخبثية. هو عنده علم إجمالي بأن أحدهما نجس، هذا أمثل آخر ما هو بحث آخر. نعم، فبخلاف لكن ماذا؟ بخلاف ما لو قلنا بماذا؟ قلنا بأن النجاسة المعلومة مثلا هي مانع، هنا يعلم بأن أحد الصلاتين وقعت في ماذا؟ في وقع أحد الصلاتين وقعت، نعم، في النجاسة المعلومة، أما الثوب الآخر لم تقع في النجاسة المعلومة. يعني إذا كرر الصلاة في الثوبين أحد الصلاتين يعلم ببطلانها، لكن الصلاة الأخرى لا. فإذا في ثمرة بين الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية، أيهما أخذ في الجعل الشهري؟ هذه الثمرة أيضا مشكلة عليها بأنه ثمرة غير ظاهرة. لما؟ لأن المكلف يستطيع أن يجري أصالة الطهارة لا في أحد الأثواب بعينه، أنا معارضة بجريان أصالة الطهارة في الثوب الآخر بعينه صحيح، لكن يستطيع أن يجري أصالة الطهارة في أحد الثوبين لا بعينه، يعني في الثوب الزائد على المعلوم بالإجمال، وهنا لا مانع من جريان أصالة الطهارة في الثوب الزائد على المعلوم بالإجمال لا بعينه. إن قيل ما الثمرة في جريان أصالة الطهارة في أحد الثوبين لا بعينه، قيل هو تصحيح الصلاة. وإن قيل بأنه جريان الأصول العملية في أحد الفردين لا بعينه لا محصل له، قيل أمثلة ذلك كثير في بحث الخلل غيره، أن يمكن تيجي الأصل العملي في أحد الطرفين لا بعينه لأنه ثمار تترتب عليه. كل طرف بعينه شك، أو الزائد على المعلوم بالإجمال مشكوك ولو كان لا بعينه، يجتمع الشك التفصيلي في الأطراف مع الإجمال في العلم، لأن العلم متعلقه إجمال وحيثيته إجمالية إبرامية، أما الشك متعلقه تفصيلي، مثلا ده الطرف بعينه أو لا بعينه لكن زائد على المعلوم، لأن مجموع الأطراف زائد على المعلوم الإجمال. فيمكن طبعا لكن لا بعينه، لا بعينه. على أي حال تحصيل الثمرة بين شرطية الطهارة الخبثية أو النجاسة الخبثية ده بحث آخر. ما هو الصحيح؟ جماعة اختاروا بأن الصحيح الطهارة الخبثية لأن لا صلاة إلا بطهور أو ما شبه ذلك، وجماعة اختاروا أن النجاسة الخبثية هي المانعون. منهم الميرزا النعيمي اختار بأن النجاسة الخبثية المعلومة هي مانعون. حينئذ في المقام الميرزا النعيمي مقدمة بعد ما عرفناها فقهية أو صناعة فقهية بعبارة أخرى، يأتي الميرزا النعيمي فيقول في المقام هكذا: في المقام حيث أن النجاسة المعلومة هي مانعون، بجريان استصحاب الطهارة حينئذ لا تكون النجاسة معلومة، فحينئذ يحقق إحراز عدم المانع، يحقق إحراز عدم المانع، لأن بإحراز الطهارة يحرز عدم المانع وهي النجاسة، فبالتالي حينئذ تصح الصلاة ويصح التعليل لا تعيد. لما لن عندك أصل يحرز الطهارة وهو الاستصحاب، أي فتكون يكون المانع غير النجاسة غير معلومة بعبارة أخرى. الكلام أنها الصلاة تصح مع عدم العلم بالنجاسة، المانع هو النجاسة المعلومة أثناء الصلاة أو قبل الصلاة لا بعد الصلاة. ده من أدلة أخرى في بحث الصلاة، ولكن هنا حين دين يقرر. فهكذا قرر الميرزا النعيمي. أثير على الميرزا النعيمي كلمة في حلقة درسه وحتى في الدقائق المذكور أنه لو كانت النجاسة المعلومة شرطا في الصلاة، يعني مانع في الصلاة، النجاسة المعلومة هي المانع، يكفي الشك، يكفي الشك لصحة الصلاة، لأن المانع ما هو؟ ليس واقع النجاسة وليس الطهارة المحرزة، المانع ما هو؟ النجاسة المعلومة. مع الشك يكفي حينئذ نستغني عن استصحاب الطهارة، فمن حاجة لإحراز الطهارة، النجاسة المعلومة هي المانع، لأنها ليست معلومة مشكوكة، فما الحاجة إلى استصحاب الطهارة؟ هذا إشكال كما يذكر في المنطقة ذكر قديما على الميرزا النعيمي، وإشكال ظريف، وجواب الميرزا النعيمي أظرف وعد، ويفتح باب لطيف ظريف في بحوث خلل العبادات في الفقه. نعم، يقول لأن المانع ما هو؟ المانع هو النجاسة المعلومة، وهنا لا علم بالنجاسة، شك بالنجاسة، لا حاجة إجرائية أصل، لا أصل الطهارة ولا استصحاب عدم النجاسة. لما؟ لأن الشك بنفسه، لأن في ظرف الشك بنفس الشك لا علم بالنجاسة، معدم للعلم بالنجاسة، لا حاجة لأي قاعدة. هو هذا المستشكل يريد أن يستشكل على الميرزا النعيمي أن على التفسير الذي يقيمه الميرزا النعيمي لا يمكن تفسير الرواية أيضا. لما؟ لأن إذا كانت النجاسة المعلومة هي المانع، أليس؟ مجرد الشك يكفي. لا، والمفروض أن يعلل هو عليه السلام لأنك شاك، لأنه يعلل لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك ولا يتفق باليقين بالشك عليه. محتاج على اللي يستصحى يقول لولا انك شاكر يعني ليس بعالم بالنجاسه، او يعلل له لانك لم تعلم بالنجاسه مثلا، يكفي هذا التعليم. نفس الموضوع يكتفى به في احراز صحه الصلاه، ولا حاجه الى ماذا؟ ولا حاجه لاجراء اصل محرز. هذا الاشكال هكذا عنوان. الميرزا النعيمي يقول صحيح قررنا بأن النجاسة المعلومة هي المانع، يقول لكن المراد من وصف النجاسة بأنها معلومة المراد بها شيء آخر، وهذه النكتة الجديدة اللي يذكرها الميرزا النعيمي يعني بلورها جديدة، ولكن هذه النكتة موجودة في ارتكاز الفقهاء في أبواب الخلل اللطيفة يعنونها الفقهاء. يقول هنا توضيح مقدم هو يوضح الميزة النعيمي جدا ظريفة، يقول احنا اغفلنا قسم خطير ومهم فيه اقسام القطع او اقسام العلم لم نعنونه ولم يعنونه الاصوليون في مبحث القطع والعلم. في مبحث القطع والعلم هي مقدمة معترضة أصولية لتوضيح جواب الميزة على الإشكال، يقول فيما ولتفسير ما معنى النجاسة المعلومة، المعلومة بأي شيء مراد به معلومة. يقول في مبحث العلم والقطع هناك ذكر القسم الأول من القطع أو الصفة الحيثية الأولى من القطع، وهي ماذا؟ كون القطع صفة، القطع الصفتي، وذكر وبلور أيضا القسم الثاني من القطع والعلم وهو كون القطع طريقي إراءة فيه، هذه ذكرت. ولكن يقول ميزة النعيمي أنه بقي لقسم آخر في القطع والعلم إذا أخذ العلم، لأنه هناك قسم من قطع إما طريقي أو صفتي أو مختلط من منهما. المهم هذا نفس الشيء، الموضوع نفس الشيء، خلط بين الأقسام. ولا القسمين الرئيسيين اللذين أثيرا في ذاك المبحث ما هما؟ طريقي وصفتي، هو قسمين أصليين ما هما؟ طريقي وصفتي. لكن يقول لا، في قسم ثالث مباين لها القسمين غير صفتي والطريقي، لأنه بعبارة أخرى وهو القسم الثالث هو القطع التنجيزي أو العلم التنجيزي، يعني بالأحاض حيثية التنجيز، وهذا يختلف عن الطريقي تماما ويختلف عن الصفتي أيضا تماما. بيان ذلك أن في القطع الصفتي واضح لا يحل مقام القطع شيء إلا هو إلا العلم، أدلة اعتبار الإمارات أو الطرق لا تشفع لها في القيام مقام الصفتي، هذا بين فيه، إلا أن يأتي دليل خاص أو دلالة خاصة أو مؤونة خاصة، هذا واضح في الصفتي. في الطريقي، في القطع الطريقي تقوم الطرق التي هي فيها إراءة، التي فيها إراءة كالإمارات طران والأصول المحرزة على تكلف في تقريب ذلك، وإن كان هو صحيح طبعا لكن يحتاج إلى تقريب مهونة باعتبار أن الأصول المحرزة هي إمارات لكن ضعيفة، إمارات فعلية أو أفعالية. أما الأصول التنزيلية الشرعية أو الأصول الوظيفية الشرعية كالاحتياط الشرعي أو الأصول الوظيفية العقلية كالبراءة والاحتياط، فلا تقوم تلك الثلاث أقسام من الأصول مقام القطع الطريق، ليس فيها أي وراء، ليس فيها أي استطراق. طبعا في الأصول التنزيلية بينهم خلاف، هل تقوم مقام الطريقي أو لا؟
في بعض من يقول تقوم مقام قطع الطريق، لكن ليس مسلم لديه. الأصول المحرزة حتى ليس مسلم لديه، وإن كان قائل بقيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي أكثر من القائل بعدم قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي. وأما في الأصول التنزيلية فالقائل بعدم قيامها مقام القطع الطريقي أكثر من القائل بقيام الأصول التنزيلية مقام القطع الطريقي، أكثر تقال بالعدم. وأما الأصول الوظيفية المحضة التي ليس فيها تنزيل ولا إراء، القسم الثالث الرتبة الثالثة من الأصول العملية الشرعية أو الأصول الوظيفية العقلية، فالكل متسالمون على عدم قيامها مقام القطع الطريقي فضلا عن قطع صفتي. هذا ذكر وقرر في بحث القطع. ولكن هناك قطع علم قطع قد يؤخذ في الأدلة موضوعا أو غير موضوع أو ليس بموضوع حتى غير خارج عن الموضوع، لكن لا يلحظ فيه لا جهة الصفة في القطع والعلم والقطين ولا جهة ماذا ولا جهة الطريق، وإنما يلحظ فيه مجرد التنجيز، مجرد التنجيز. وواقعا هذا واقع في الفقه، واقع في الفقه المتبادر في الظهور أنه ما أن يؤخذ القطع في الأدلة أخذ موضوعا أو أخذ خارج الموضوع كالطريقي، ما أن يؤخذ يتبادر للأذهان ماذا أخذه إما بنحو الطريقية والصفتية يقولون تحتاج إلى معونة زائدة، عادة يتبادر منه الطريقية. لكن لا، في بعض الأبواب وجملة من الأبواب العلم إن كان عالما مثلا التعبير لم يكن عالما، ليس المراد منهم العلم بما هو طريق فضلا عن كونه بما هو صفة، وإنما أخذ فقط وفقط العلم بما هو منجز، وهذا أمر مهم أصلا لم تلحظ فيه قضية الطريقية، أخذ بما هو منجز. فبالتالي يقوم مقام العلم كل منجز، وإن لم يكن محرز أصل محرز ولا إمارة ولا أصل تنزيل، بل وظيفة شرعية منجزة كالاحتياط الشرعي أو وظيفة عقلية منجزة كالاحتياط العقلي، يقوم مقام القطع التنجيزي. هذا القسم الثالث، يقوم مقام نعم العلم التنجيزي، وهذا أمر مهم طبعا، يختلف عن العلم يختلف عن القطع الطريقي سنخا أصلا يختلف. إذن ده القسم الثالث، القطع أو التنجيزي أو العلم التنجيزي، سنخه يختلف في هذه الحيثية عن حيثية العلم الطريقية والإراء والكاشفية. الميرزا في الواقع هو نبه على حيثية التنجيز، لكن لم يقول هناك أن هذه الحيثية قد تكون هي الملحوظة فقط في العلم من دون لحاظ الطريقية ومن دون لحاظ فضلا عن الصفتية، وهذا أمر مهم. وفي الواقع واقع هذا الأمر في جملة من الأبواب، في خلل الحج أو خلل الصلاة أو خلل كثير من العبادات أو حتى ربما في أبواب الحدود والجنايات وكذا، أخذ العلم وما شابه ذلك أو حتى في قضاء القاضي، المهم في موارد عديدة أخذ فيها العلم، لكن ليس المراد من العلم هو العلم، يعني طريق يقول لم يقم لي طريق، أخذ العلم بما هو منجز، بما هو ماذا منجز.
وإذا أخذ بما هو منجز فحينئذ لا نحتاج إلى الحيثية الطريقية. إذا كان هو مقصر صيام مقصر بتقصير قريب مثلا لا تصح منه تلك العبادة. في جملة من الموارد هاي اللي تمر أذكرها بس أنا ما أريد أذكرها لها الخلفيات الفقهية والموارد الفقهية بطول المقام في الحج وفي الصلاة وفي لا تعاد وفي غيره وغيره. المشهور فصلوا بين من لديه منجز سيما قريب فلا يصح منه العمل في خلال الحج أو في خلال في جملة من الموارد خلال الحج أو في جملة من الموارد خلال الصلاة، وبينما إذا كان لديه منجز إن كان ملتفت وإن كان شاك مع أن الأدلة أخذ فيها العلم مثلا. فإذا هذه نقطة مهمة جدا أن العلم الذي قد يؤخذ في الأدلة خارجا عن الموضوع أو داخلا في الموضوع، يعني قد يكون داخل في الموضوع، هذه التقسيمات داخلا في القضية الشرعية بنحو من الأنحاء في الموضوع أو لا في الموضوع على المجرة قد لا يكون قطعا صفتيا ولا قد لا يكون ولا قطعا طريقيا بل قطعا تنجيزيا، هو مهم هذا قطعا تنجيزيا، وبالتالي يحل محله اي منجز ولا يقتصر على الطرق من ليس لم يؤخذ كطريق، يعني تقوم مقام حتى اصابح الاحتياط ويقوم مقام اي منجز، معنى صرف الاحتياط ليس في اي اراده، هنا وظيفه عمليه محضه لكن منجزه. وهذه نكته مهمه، نكته مهمه اهم من نفس اصل المبحث، بس الان نطبقها في المبحث لنفس هذه المهمه النكته المهمه. اذا نتنبه انه ما ان اخذ العلم في باب الابواب ف على كل الهوينة الهوينة ورويدة رويدة قد يكون مأخوذ بنحو التنجيز لا بنحو الطريقية، فيقوم مقام عدة أمور. هنا الميزة النعيم يقول أيضا النجاسة المعلومة، عندما نقول معلومة لم يؤخذ النجاسة المعلومة بصفة القطع الطريقي أو الصفة، وإنما المراد النجاسة المعلومة أي المنجزة، يعني القسم الثالث من القطع. وإذا كان الحال كذلك في هذا المقام فلا يكفي حينئذ مجرد الشاك. لما؟ لأنه قد تسالم الأصوليون ارتكازا وإن لم ينوهوا به بلورة أو تصريحا إلا السيد الخوي رحمه الله أو بعض العلماء كالأعضاء الدين العراقي تبعا للأستاذ السيد محمد الفشاركي، أن الشك بنفسه فيه تنجيز، الاحتمال دون الشك حتى الاحتمال الضعيف بنفسه فيه تنجيز. لما؟ لأن الاحتمال وإن ضعف علم منطقي، العلم في المنطق ما هو إما تصور أو تصديق، يعني التصور في علم المنطق هو ماذا؟ أي يعني الاحتمال عنه. ولذلك السيد محمد الفشاركي وكذلك تلميذ المحقق العراقي، ومن ثم هنا الميزة النعيم يقول أيضا نفس الشك فيه إرادة، فيه إرادة لكن ليس إرادة علمية بالمصطلح التصديقي المتبادر من العلم، وإنما إرادة بلحاظ التنجيز. فالشك إذا بنفسه يحرز النجاسة، بالعكس إذا كانت إذا صادف الاحتمال الواقع فلا بد إذا من دفع منجزية النجاسة بماذا؟ بأصل معذر وهو استصحاب الطهارة. لما؟ لأن المراد من النجاسة المعلومة هنا أي معلومة أي المنجزة، فلدفع التنجيز بالشك يكون ماذا؟ بتوسط الأصل المحرز وهو استصحاب الطهارة. وهذه نكتة إذن ثمينة جدا، فيتم حينئذ ما ذكره الميرزا النعيمي، هذا ما اختاره الميرزا في تفسير المقام، ونفس النكتة هي أثمن على يتحال اللي فسرها بها أثمن من نفس تفسير الميرزا النعيمي، وذكرت أن لها ثمار في أبواب عديدة. خلاصة الكلام في هذه الرواية انتهينا منها، وندخل إن شاء الله في الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على الاستصحاب، وهو صحيحة زرارة أو موثقة زرارة صحيحة وصحيحة موثقة العلام الواردة في خلل الصلاة. خلاصة الكلام في الطائفة الثانية وهي صحيحة زرارة الواردة في الطهارة الخبثية أن الفقرة الثانية أو الأخيرة أو ما قبل الأخيرة في الصحيحة دلالتها واضحة جدا على كلية قاعدة الاستصحاب. وقيل أن في دلالة على الكلية أوضح من الصحيحة الأولى أو من الطائفة الأولى الواردة في الطهارة الحدثية. وإن كنت أنا شخصيا بلحاظ التحليل التركيبي النحوي والبلاغي في الصحيحة الواردة في الطهارة الحدثية التي هي الطائفة الأولى لعلي أستوضح منها أوضح في الكلية من تلك، لكن الآن تقريبا أكثرهم أو كلهم قالوا بأن الصحيحة الثانية أوضح. على أي حال درجات في النظر. هذا بالنسبة للفقرة الثانية في الطائفة الثانية، يعني في الصحيحة الثانية اللي هي في الطائفة الثانية. وأما بالنسبة للفقرة الأولى يعني المتوسطة طبعا في الرواية، فعلى أي حال الكبرى فيها أيضا واضحة تطبيقها على مورد النجاسة الخبثية والطهارة الخبثية المجهولة، تطبيقها يعتمد على مبنى على مباني في نواقع أخرى في أبواب أخرى في بحث الصلاة وما شابه ذلك. حسم التطبيق بأي تفسير يرجع إلى المباني الأخرى في باب الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية، ليس حسمها فقط بتقرير الظهور في هذه الرواية بمفردها، بل يعتمد على ماذا؟ على مباني عديدة أخرى في باب الصلاة وشرائط الصلاة بلحاظ الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية. لكن على أي حال ماذا؟ أنه الكبرى في ذي الفقرة الأولى أي المتوسطة في الرواية تامة دالة على عمومية الاستصحاب. فيقنا إن شاء الله الكلام في الصحيحة الأخرى للزرارة. وعلى أي حال البحث التفصيلي في الروايات ضروري لكي إنسان يستوثق من أن هذا الاستصحاب بهذه الأهمية والسعة في إجراء في الفقه هل مدرك مستفيض بهل القوة أو لا. فمن ثم إلى البحث التفصيلي أمر مهم. صلى الله على محمد وعلى آله.